الفني حواء حبيبي. فاطمة في ليلة المبيت والهجرة. السلام عليكم إخوة الإيمان.
على بركة الله نلتقيكم في مشهد آخر من السيرة الفاطمية، فنرجع بكم أيها الأعزاء إلى السنة 13 للبعثة المحمدية،
ومع مولاتنا الصديقة الزهراء في العام 8 من عمرها الشريف، وهي تتحمل أشد الصعاب في إعانة ومواساة أبيها رسول الله، وهو يواجه صلى الله عليه وآله وسلم أذى قريش.
وقد اشتد أذى طواغيت قريش ومشركيها على رسول الله وآله بعد أن فقد حاميه أبا طالب ووزيرته المؤازرة خديجة الطاهرة سلام الله عليهما.
وازداد تبعا لذلك أذى قريش لبضعته البتول عليه السلام، وتضاعفت مسؤوليتها في إعانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
حتى اضطرت إلى مواجهة طواغيت قريش مباشرة في حادثة إلقاء أحشاء البعير على رسول الله في المسجد الحرام وهو يصلي، والتي عرضناها في الحلقة السابقة.
ثم صدر الأمر الإلهي لرسول الله صلى الله عليه وآله بالهجرة بعد أن أعد طواغيت قريش خطة محكمة لقتله.
ونزل جبرائيل الأمين عليه صلى الله عليه وآله بهذا الأمر: يا محمد، اخرج من مكة فلم يعد لك فيها ناصر.
حبيبتي فاطمة، الحذر الحذر، كأن قريشا تريد برسول الله سوءا. لقد علمت أن طواغيتهم اجتمعوا في دار الندوة وقرروا أن يشترك من كل قبيلة رجل في الهجوم على رسول الله لقتله، فيضيع دمه بين القبائل.
فأجابتها عليه السلام: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، الحمد لله فديتك يا حبيبتي، كأني والله لم أسمع بهذه الآية من قبل. الحمد لله، لقد بعثت في قلب السكينة. الله نعم المولى ونعم النصير. يا فاطمة، يا فاطمة، لقد جاء علي إلى رسول الله ودخل عليه كأنه يوصيه بوصاياه. الحمد لله، لا بأس على حبيب رسول الله ومعه علي لفرحتي.
أخبر رسول الله وصيه المرتضى صلى الله عليهما وآلهما بما عزم عليه مشركو قريش من قتله بسيوف فرسان، فتطوع علي للمبيت في مكانه لكي يسلم ويخرج مهاجرا إلى يثرب.
فقال صلى الله عليه وآله وسلم له: يا علي، إنهم لن يصلوا إليك من الآن بأمر تكرهه حتى تقدم علي، فأدي أمانات الناس عندي على أعين الناس ظاهرا. يا علي، ثم إني مستخلفك على فاطمة ابنتي، ومستخلف الرب عليكما، ومستحفظه فيكما.
ادعي الله يا فاطمة بأن ينصر رسوله وعليا، فقد شعرت ببعض مشركي قريش وهم يقتربون من دار رسول الله.
يا عتبة، يا عتبة، هلم إلي. تعال لنجمع الحجارة. هيا اجمع معي الحجارة.
نجمع الحجارة؟
نعم.
هو ماذا تفعل بالحجارة يا خالد؟ تجمع الحجارة وفي مثل هذا الوقت؟
اجمعها معي، اجمعها معي، ولنقذ بها دار محمد.
محمد؟
كي نرعب أهله قبل أن نهجم عليه مع بقية الفرسان صناديد قريش.
ويحك يا خالد، ويحك، ظننتك فطنا تقذف بالحجارة بيت محمد، ومن بقي في دار محمد غير ابنته فاطمة؟ كأنك تريد أن ترعب صبية يا ابن الوليد.
تبا لك يا عتبة، تبا لك.
ماذا؟
أخبرني متى قذف هبل في قلبك الرافة؟ ها؟
قل لي يا خالد، بماذا ستعلل فعلتك هذه لو علم أحد من العرب بأمرك؟ ها؟ إنها ستكون صبة وعارا علينا يا خالد. كف عن هذه الخزعبلات يا ابن الوليد، كف عنها، فما جدوى إرعاب صبية محمد؟ قل لي.
ويحك يا عتبة، ويحك. وليست فاطمة هذه هي التي شتمتنا ودعت علينا يوم جاءت مع أبيها إلى الكعبة؟ ها؟ وألقينا على أبيها أحشاء البعير. ما الضير أن نرد شتمها لنا ودعاءها علينا بالحجارة؟ ها؟ خذ يا ابن أبي كبشة، وأنت خذي يا بنت محمد، خذي.
رجما يا ابن أبي كبشة، رجما يا محمد.
هلموا إلي يا صناديد قريش، هلموا للثار لآلهتكم، هيا انصروا آلهتكم لنهجم على دار محمد.
هلموا يا فرسان قريش للهجوم على محمد، هلموا، فهذا ذريق الفجر قد طل علينا. أسرعوا قبل أن يضحكم الصبح، هيا اضربوه ضربة قاضية، اضربوه.
وهذه أول ضربة أبدأها أنا. خذها يا ابن أبي كبشة، وهذه أول ضربة أبدأها أنا. خذها يا ابن أبي كبشة من سيف هبل، خذها من يد خالد ابن الوليد.
ها يا خالد،
ما بك يا خالد؟
لا تنتكس هكذا يا خالد، أمامه لا تنتكس. ما بك؟ قاومه يا رجل، افعل شيئا، لا تتراجع.
اتركني يا محمد، اتركني، دعني.
قاوم يا خالد، قاوم.
يا عتبة، ويحك ويحك لا تفر، ساعدني يا عتبة ساعدني.
ويحك يا خالد ويحك، لا ترموا وراء البعير، قاومه، دافع عن نفسك يا خالد دافع.
أغذ يا عتبة، أنجدني من قبضة محمد، أنجدني، لقد وثب علي فجأة وأخذ سيفي من يدي. انظر إنه يقبض علي بيده الأخرى، لقد حبسني بقبضتي يا عتبة، لا أستطيع الحركة، لقد كتم علي نفسي، لا تتركني، تعال إلي وخلصني منه.
ماذا علي أن أفعل لك يا خالد؟ ماذا علي أن أفعل؟ كيف تريد مني نجدتك يا خالد؟ ألا ترى أن محمدا شد علينا بسيفه وجعلنا نجفل منه جفول الأنعام؟ إنها ورب الكعبة لوثبة هاشمية، إنه سيقضي علينا. تنحى عنه يا خالد، تنحى عنه، فلسنا بكفوئين له. تنحى عنه.
ويحكم ويحكم، لماذا تفرون منه؟ مهلا أيها الفرسان، مهلا يا قوم، لماذا تعرفون إنه رجل واحد؟ لا تتركوني وحدي بين يدي، لا تتركوني.
ويحك يا ابن الوليد ويحك، إنه ليس كالرجال. ها، هذا ليس بمحمد. نعم، ليس محمد، إنه علي. لا 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 يا علي، لا، نحن لم نقل قتلك يا علي، إنما طلبنا ابن عمك محمد. سامحنا يا علي، اعذرنا يا علي، مهلا علينا يا علي، مهلا مهلا يا علي.
كيف خرج ولم نبصره نحن؟ كيف عبرنا ونحن نحيط بالدار؟
واللات والعزى ما بصرنا. ما هذا؟ ها؟ إنه التراب. من الذي ألقاه على رأسه؟ من الذي؟ ما هذا؟ ويحك يا خالد، هذا التراب على رأسك أيضا. يبدو أن رؤوسنا جميعا مترابة. ترى من الذي ألقى التراب على رؤوسنا؟ ها، أفضوا رؤوسكم جميعا من التراب، لقد فضحنا محمد.
لقد فضحنا محمد.
وبعد أن خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سالماً وذهب إلى غار جبل النور، أنشد علي عليه السلام يقول:
وقيت بنفسي خير من وطئ الحصى، ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر. محمد لما خاف أن يمكر به فوقاه ربي ذو الجلال من المكر، وبت أراعيهم متى ينشرونني، وقد وطنت نفسي على القتل والأسر. وبات رسول الله في الغار آمنا هناك وفي حفظ الإله وفي ستره. معكم ومشهد آخر من مشاهد السيرة الفاطمية البيضاء.
وفي هذا المشهد
في أجواء مكة، وقد هاجر منها قريبا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله.
Thank you.
هو من عتاة قريش يريد به سوءا، علي أن أراقبه بحذر. ماذا أرى؟ لا، إنه ليس من المشركين، بلى إنه منا، هو أبو واقد الليثي. يا أبا واقد، يا أبا واقد، السلام عليك يا أبا واقد.
وعليك السلام، أهذا أنت يا أيمن؟
بلى، أنا أيمن. ما الذي جاء بك من يثرب يا رجل؟
خفي صوتك، خفي صوتك. أجبني أولا، لماذا أنت واقف هنا يا أيمن؟
كنت عائدا إلى الدار فرأيت شبحك، فخشيت أن يكون أحدا ممن يريد بعلي سوءا من المشركين.
بارك الله فيك يا أيمن، بارك الله فيك.
وبارك الله فيك أيضا. أخبرني الآن، ما الذي جاء بك من يثرب بعد أن هاجرت إليها؟ وما هو خبر رسول الله؟ هل هو بخير؟ هل وصل إلى يثرب؟
هو بخير والحمد لله، لقد أخبرني أنه سيقيم في قبا على مشارف يثرب.
ولماذا يقيم في قبا ولا يدخل يثرب؟
لقد أبى أن يدخلها إلا مع ابن عمه علي وابنته فاطمة.
ولم لم تخبرني يا أبا واقد، ما الذي جاء بك إلى مكة في هذا الليل؟
لقد جئت بأمر رسول الله حاملا كتابه لعلي.
وما شأن كتاب رسول الله يا أبا واقد؟
تعال معي لنسلمه لعلي ونعرف منه الأمر.
أنا معك على بركة الله.
هيا بنا.
هيا.
افتح الباب يا ابن أبي طالب، أنا أبو واقد رسول رسول الله إليك.
تفضل يا علي، هذا كتاب رسول الله، وقد أمرني أن أسرع في إيصاله إليك قبل أن يصل هو إلى قبا.
أسرع علي يا علي، وانظر ماذا في كتاب رسول الله، لقد أبى دخول يثرب إلا معك ومع ابنته فاطمة.
وفتح علي عليه السلام وقرأه على أبي واقد وأيمن، وكان فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم:
يا علي، إذا أبرمت ما أمرتك به فكن على أهبة الهجرة إلى الله ورسوله، وسر إلي لقدوم كتابي، عليك بنفسك وبابنتي فاطمة، وفاطمة أمنا، وفاطمة بنت حمزة، ونساء المؤمنين.
هذا أنت يا أيمن، ما الذي أخرك علينا يا بني؟
السلام عليك يا أماه.
وعليك السلام.
لقد جئتك بالبشرى.
بشرك الله بالخير، أخبرني ما هي بشراك يا أيمن.
لقد جئتك للتو من علي.
حسنا،
وقد أمرني بأن تذهبي إلى فاطمة لكي تستعد للهجرة إلى الله ورسوله.
الحمد لله، الحمد لله، نعم البشارة يا أيمن، كم ستفرح فاطمة بها. قد علمت أن الفرج قريب منذ رأيت عليا يرجع ودائع الناس وأماناتهم التي أمنوها عند رسول الله إلى أصحابها.
أسرعي يا أماه إلى فاطمة وأخبريها.
حسنا حسنا،
فقد أمر رسول الله عليا بأن يسرع في القدوم عليه. أستودعك الله يا أماه، أستودعك الله.
مهلا مهلا يا أيمن، إلى أين أنت ذاهب في هذا الليل يا ولدي؟
لقد أمرني علي أن أذهب إلى من بقي من ضعفاء المؤمنين في مكة.
حقا؟
وأخبرهم بأن يخرجوا منها ليلا خفية إلى وادي ذي طوى.
حسنا.
لكي يلتحقوا بركبه فيهاجروا إلى الله وإلى رسوله في يثرب.
إن شاء الله. بشراك يا حبيبتي يا فاطمة، قد آن لآلام فراقك رسول الله أن تنتهي. استعدي استعدي يا حبيبتي للهجرة، إن عليا ابن عمك منهمك في صنع الهوادج لك وللفواطم لكي يذهب بكنا إلى يثرب. هيا يا ابنتي.
وتهلل وجه الصديقة الكبرى وهي تسمع بشرى أم أيمن،
فقد وجدت فيها إذانا بقرب انتهاء أيام فراقها الصعب لرسول الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
السلام عليك يا أماه.
وعليك السلام يا ولدي، ما أسرع ما أنجزت مهمتك. هل استطعت أن تخبر جميع من بقي من المسلمين في مكة بأمر الهجرة؟
نعم، لقد أعانني على ذلك أبو واقد الليثي يا أماه.
حقا؟
وأنت هل أخبرت فاطمة بالأمر؟
أجل يا ولدي أجل، لقد أخبرتها وسرعان ما تجهزت واستعدت للهجرة.
الحمد لله.
لقد رأيت دموع الشوق لرسول الله تنهمل من عينها وهي تستعد للرحيل.
عجيب قولك يا أماه.
ولماذا يا ولدي؟
إنها لم تمضي سوى أيام معدودات على رحيل رسول الله عنها، فهل تملكها الشوق بهذه السرعة؟
ويحك يا أيمن، وما علمت بشدة حبها لأبيها؟
بلى بلى، إن دموعها كانت فرحا بخبر سلامته.
هذا صحيح أيضا يا ولدي، ولكن كنت أشعر بصعوبة فراق رسول الله عليها، وإن كانت حريصة على ألا تبديه لنا.
ولماذا هذا الحرص يا أماه؟
كانت بذلك تربط على قلوبنا وتبعد عنا هواجس القلق. أما والله كنت طوال هذه الأيام أذهب إليها كلما ساورني القلق والخشية على رسول الله، فلما كنت أنظر إليها وإلى سكينتها كان القلق يرحل عني.
ومن مثل فاطمة في ثقتها بالله غير أبيها يا أمه.
أجل يا ولدي أجل.
وفي ظل تربص طواغيت قريش بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، كانت هجرة فاطمة من مكة للالتحاق بالحبيب المصطفى.
ولم تسلم هجرتها عليها السلام من أذى قريش، كما سنرى ذلك في اللقاء المقبل إن شاء الله من مسلسل الصديقة الكبرى.
إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين. إن سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم، علم الناس علوما جمع الدنيا ودين. إن سألتم عن نبي
عن كتابي فهو قرآن كريم، ضم دستور حياة وحوى النور المبين.
إن سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، ضم دستور حياة وحوى النور المبين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، خائن يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، قائل يدعو لكفر ويعين المعتدين. إن سألتم دينون يا ناس نور وطريق مستقيم، واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. دينون يا ناس نور وطريق مستقيم، واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. ديننا يا ناس نور وطريق مستقيم، واخلعوا الكفر وعيشوا في حماه آمنين. إن سألتم
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثامن من جماد الثانية عام 1443 هجري قمري، والمصادف للحادي والعشرين من شهر دي عام 1400 هجري شمسي، والموافق للحادي عشر من كانون الثاني عام 2022 ميلادي. في الحادي والعشرين من شهر دي عام 1390 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للحادي عشر من كانون الثاني يناير عام 2012 ميلادي، استشهد في طهران نائب رئيس منشأة ناتانز النووية في الشؤون التجارية في إيران مصطفى أحمد روشن، وذلك على يد عملاء المخابرات الصهيونية الموساد، وهو الشهيد الرابع من شهداء البرنامج النووي الإيراني. وولد أحمد روشن في 8 أيلول عام 1979 وحصل على درجة الدكتوراة في فرع الهندسة الكيميائية، وكان من كبار أساتذة الكيمياء في الجامعات الإيرانية، وله مجموعة مقالات علمية في منتهى الأهمية باللغتين الإنجليزية والفارسية. وفي صباح 11 من كانون الثاني يناير عام 2012، وعندما كان خارجا من منزله في طهران، استشهد هو وسائقه الخاص رضا قشقائي على أثر انفجار قنبلة كانت قد لصقتها العصابات الإرهابية المرتبطة بالموساد الصهيوني بسيارته الخاصة. وقد أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي بيانا أبن فيه الشهيد أحمد روشن، وأكد أن الشعب الإيراني سيطوي مسيرة التطور والتقدم بقوة وثبات، وسيفرض تطوره على أعداء إيران. وبعد فترة من استشهاده تم إلقاء القبض على العصابة التي قامت باغتياله، واعترفت بارتباطها بالكيان الصهيوني، وتلقت التدريبات الخاصة باغتيال العلماء النوويين. وأخيرا وفي 8 جمادى الثانية عام 1377 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الكبير آية الله السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي. وقد ولد السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي قدس سره في مدينة الكاظمية في العراق سنة 1290 للهجرة، ودرس العلوم الدينية في مدينة النجف الأشرف وسامراء، وتتلمذ على يد كبار العلماء كالطباطبائي والخراساني وفتح الله الأصفهاني والشيخ محمد طه نجف والشيخ حسن الكربلائي وغيرهم من أعلام الدين وأئمة العلم. وبعد إتمامه لدراسة العلوم الدينية سافر إلى لبنان ليكرس وقته لخدمة طلبة العلوم الدينية. وإلى جانب التدريس كان للسيد شرف الدين العاملي اتصالات مع علماء المسلمين وتداول للأبحاث العلمية الفقهية، وفي هذا المجال زار مصر وعددا من البلدان الإسلامية. ومن أهم المؤلفات التي تركها السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي المراجعات والفصول المهمة في تأليف الأمة والكلمة الغراء في تفضيل الزهراء والمجالس الفاخرة في مآتم العثرة الطاهرة وبغية الراغبين وفلسفة الميثاق والولاية. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. لسلامة طفلك من القلق النفسي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعينا الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القلق حالة انفعالية داخل الإنسان لشيء في فكره، وخوف من النتائج التي تترتب على شيء معين كمشكلة، تهديد أو مستقبل معين. فهل للقلق آثار نفسية على الطفل؟ وكيف نحافظ على سلامته من القلق؟ فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. من أهم العوامل المسببة لقلق الأطفال النفسي كما يقول الأطباء، أولا الانتقال من مرحلة عمرية لأخرى، فلكل مرحلة عمرية خصوصياتها. فانتقال الطفل للمدرسة هي نقطة تحول، وانتقال الفتاة أو الولد إلى سن المراهقة هي أيضا مرحلة يريد فيها كلاهما إظهار النفس أو لفت النظر أو تأكيد الذات، فهم يشعرون أنهم كانوا أطفالا ثم كبروا، فيصبح لديهم قلق حيال إظهار أنفسهم والكيفية التي يعملون عليها لمحاولة إثبات وجودهم. ثانيا الانتقال إلى الأجواء الجديدة كالمدرسة أو السفر، أو أن تضطر الأم إلى وضع طفلها عند أحد أقربائها بسبب مرض أو غير ذلك. ثالثا الشعور بالذنب لارتكابه خطأ ما، كأن تهدد الأم طفلها وتقول له عندما يحضر أبوك سأقول له ماذا فعلت. مدة الانتظار هذه هي التي ستقلق وتزعج الطفل لأنه لا يدري كيف سيعاقبه أبوه. رابعا إسراف الوالدين في تركيز الحماية على الطفل، فيصبحون يتصرفون عنه عند وقوعه في المشاكل، فيشعر حينها بالتقييد ويصبح لديه نوع من القلق بأنه إذا واجهته مشكلة معينة يصبح غير قادر على حلها، أو كيفية التصرف حيالها إذا ترك لنفسه في مجابهتها أو في حلها. خامسا كثرة انتقاد الطفل، فهذا يولد لديه أزمة نفسية قاتلة لشخصه. هنا فرق بين أن نعلم أطفالنا وأن نوجههم للطرق الصحيحة في السلوكيات، وبين عملية النقد الهدامة لشخصية الطفل. أما لسلامة طفلنا من آثار القلق، علينا كآباء وأمهات وكما يرشدنا المختصون إلى ما يلي: أولاً، أن تعرف الأم سبب القلق المتولد لدى طفلها بالبحث عن طريق سؤالها له. فعندما يقول الطفل إنه لا يريد الذهاب إلى المدرسة، فلا بد أن هناك سبباً دفعه لهذا، فيجب أن تسأله عن السبب. ثانياً، يجب أن تتوقف الأم عن كثرة انتقادها للطفل وتصحح ذلك بطلب أن يقوم بالعمل بشكله الصحيح. ثالثاً، عدم استفزاز الطفل، لأن ذلك ينشئ لديه إثارة قاتلة في حالة غضبه أو حزنه بإثارة مشاعره، بل العمل على تهدئته نفسياً والاستماع إليه. رابعاً، عدم إقهار الطفل وتعنيفه، لأن ذلك سيضعف شخصيته، وإن شعرت الأم بأن الشيء الذي يطلبه طفلها غير مناسب تبين له سلبيته، ثم تعرض له عدة خيارات تناسبه وتمكنه من اختيار ما يريده. شكراً لطيب متابعتكم أيها الكرام، وإلى اللقاء.
يا زهرة أيامي كبرتي عالهدى، عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. يا زهرة أيامي كبرتي عالهدى، عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. وإحلامك قدامي بعطرك والندى، يا بنت الكرامي قلبي نتزيني. أخلاقك رسمات بعلمك غرتني، ولا الذهب والمال قدام بتنحني. أخلاقك رسمات بعلمك غتني، للذهب والمال قدامك تنحني. يا عطر الآمال لا تغرك الدني، والفرح موال نغماته بتحييني. يا بنت الكرامي للبنت زيني.
والحنين حضنك تربي، لو مجرد زهر علي بالحزن حسيت رح تبقى بعيني عالخير بتهديني ورح كون للهدى نبرة القلب الحنون بالعلم والكراس رح قدم كل العود صار كل الناس والشرف رح صون بين توصيني
يا أغلى الغوالي بدي جبينك عالي وفيك شوف حالي يا حلم سنيني يا أغلى الغوالي بديش بينك عالي وفيك شوف حالي يا حلم سنيني
نسائم الرحمة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة والتي ستكون حول زيارة القبور وأثرها في حياتنا الروحية والهدف الذي يكمن وراء الحث على زيارة القبور وكذلك ما يثار حول ذلك من شبهات فإنه مما لا شك فيه ولا ريب أن الشريعة الإسلامية وعلى لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار حثت على هذا الأمر واعتبرته عملا عباديا يقرب من الله تعالى ويذكر بالآخرة وقد دأب المسلمون على زيارة القبور من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحتى عصرنا الحاضر لكن بعض التيارات المنحرفة ولدوافع سياسية وغير سياسية منعوا من ذلك وحرموه أحبتي المستمعين حول هذا الموضوع سيحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي فابقوا معنا
بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في كتابه الكريم وإذا القبور بعثرت وقال عز من قائل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور عزيزي المستمع الموت من الظواهر الطبيعية التي تتكرر يوميا بل في كل لحظة وفي الموت عبرة وعظة لمن يعتبر وكل ما يذكر الإنسان بالموت يذكره بالآخرة ومن هنا جاء الحث على زيارة القبور لأن الوقوف على القبر يذكر المرء بالحياة الآخرة فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن زيارة القبور أنه قال زوروها فإن فيها موعظة وفي لفظ آخر فإنها تذكر الآخرة أو تذكركم الموت وقد ورد من طرق العامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله وهذا ما رواه أبو هريرة وكذلك روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من زار قبري وجبت له شفاعتي هذه الأحاديث وعشرات غيرها وردت في كتب العامة والخاصة والمرء يدرك بالوجدان أيضا أن زيارة القبر تقربه إلى الله فتزداد خشيته منه ويزداد زهده في الدنيا وحطامها ولكن هناك بعض التيارات المنحرفة التي نشأت أخيرا استندت إلى أحاديث موضوعة في هذا المجال وحرمت زيارة القبور واعتبرتها شركا ومن بين الدوافع التي دفعت هذه التيارات إلى تبني هذه الآراء وأهم هذه الدوافع أن يبعد الناس عن زيارة مراقد ومشاهد الأئمة الأطهار سلام الله عليهم والأولياء والصالحين، كل ذلك لإبعاد المسلمين عن هذا الخط وتفريقهم. والحال أن عامة المسلمين يشرعون زيارة القبور ويعتبرونها عبادة، ورحم الله الشاعر حيث يقول: ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركب من بغل ومن فرس، يوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس.
قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، واحذر مناقشة الحساب، فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب.
عزيز المستمع، زيارة قبر المؤمن وقراءة القرآن عنده والدعاء له من الأمور المستحبة التي حثت عليها الشريعة الإسلامية. فيستحب مثلا عند زيارة قبر المؤمن أن تقول: اللهم ارحم غربته، وصل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاه. وكل ما يفعله الحي من القربات يجوز أن يجعل ثوابها للميت. وكذلك يستحب عند زيارة القبر أن يضع يده على القبر ويقرأ ما يشاء من دعاء أو قرآن، كأن يقرأ القدر 7 مرات أو الفاتحة أو غير ذلك من أعمال البر والخير.
الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهي ألعاب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهي ألعاب.
عزيزي المستمع، أول من زار قبر الحسين بن علي عليهما السلام الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، فقد روى عطية العوفي قال: خرجت مع جابر بن عبد الله الأنصاري زائرين قبر الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، فلما وردنا كربلاء دنا جابر من شاطئ الفرات، فاغتسل ثم اتزر بإزار وارتدى بآخر، ثم فتح صرة فيها سعد فنثرها على بدنه، ثم لم يخطو خطوة إلا ذكر الله تعالى، حتى إذا دنا من القبر قال: ألمسنيه، فألمسته فخر على القبر مغشيا عليه.
وديعة أودعتها، سنردها بالرغم منك، وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب، والليل تعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب.
عزيزي المستمع، ليست زيارة القبور سوى مظهر من مظاهر ذكر الموت والآخرة، كما نص على ذلك الحديث النبوي. وليس من الوارد ولا من المعقول أن يأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإكثار من ذكر الموت ثم ينهانا عن أهم ما يذكرنا بالموت وهو القبر. فزيارة قبور المؤمنين من الأمور المستحبة التي تعود بالنفع على الأحياء والأموات على حد سواء. مستمعين الأكارم، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكم لله من لطف خفي، يدق خفا عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجين. وكم لله لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي. وكم أمر يساء به صباحا وتأتي كالمسرة بالعشي. الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي. توسل بالنبي فكل خطب يهون إذا توسل بالنبي. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي. ولا تجزع إذا ما ناب خطب فكم لله من لطف خفي. وكم لله من لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي. وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجين. وكم لله لطف خفي يدق خفا عن فهم الذكي. وكم أمر تساء به صباحا وتأتي كالمسرة بالعشي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. فشل ميداني وإعلامي لتحالف العدوان على اليمن. حين بدأ تحالف العدوان على اليمن عملياته العسكرية، أطلق حملة إعلامية تحت عنوان عاصفة الحزم، لتتحول لاحقا إلى عنوان آخر وهو إعادة الأمل. هكذا تغيرت التسميات والعناوين الترويجية الفاشلة لعدوان أثبت منذ الأسبوع الأول فشله عسكريا في اليمن. حين أعلنت القوات اليمنية احتجاز سفينة عسكرية إماراتية قبل أيام، انطلقت حملة إعلامية على شاشات التلفزة السعودية والإماراتية ومواقع التواصل